أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى الآية 14. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. طبعا كبيان إجمالي الآية فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر نزول الوحي عليه فيما يرتبط بأمر القبلة، حيث كانت القبلة هي بيت المقدس، واليهود كان لديهم حالة من التعيير للنبي صلى الله عليه وآله أنه أنت قبلتك قبلتنا، دينك يعني ما مش بشي جديد، عرفت كيف؟ فنزل جبرائيل وأمره بتحويل القبلة عن الله سبحانه وتعالى إلى شطر المسجد الحرام. هذا اللطيف أن هذا التحويل صار وهو والنبي في أثناء صلاة الظهر في مكان محدد في مسجد بني سالم، هنيك بيروحوا وهنيك بيزوروه يعني في المدينة المنورة. وطبعا هذا أمر مهم، مسجد القبلتين، نعم. وهذه القضية، قضية تغيير القبلة، طبعا هي أمر جدا مهم من الناحية المعنوية ومن ناحية البعد السياسي إذا صح التعبير. يعني هذه لطمة لليهود أنه بطلنا نصلي لقبلتكم، صار عندنا قبلة خاصة، فإذا كان مثلا قبلتكم هي القبلة النهائية ليش صار في تغيير؟ أيضا سبب التحدي للمسلمين حتى للنبي صلى الله عليه وآله أنه إذا هذيك كانت صح يعني هي غلط، يعني إذا كانت الأولى صحيحة فالثانية خاطئة، وإذا كانت الثانية صحيحة فالأولى خاطئة، فأنتم كيف تجمعون بين قبلة وقبلة؟ لاحظتم هيك الإشكال يبين. ولعله لذلك ورد في آيات كثيرة تأكيد على مسألة القبلة، شوف هذه مثلا: قبلة ترضاها فولي وجهك وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. طب يولي وجهك، ما أنا عندي قاعدة، شو قاعدة الاشتراك بتكفيني، ليش بدي وحيثما كنتم فولوا وجوهكم؟ شو هذا التأكيد حتى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات؟ لأجل أن المسألة صار فيها أخذ وراد ولغط وما شاكل ذلك. هذا كبيان إجمالي للمطلب. طبعا من الآيات التي تؤكد هذه الفكرة طبعا آية أخرى، واللطيف أنه ثلاث آيات بهوان بسورة البقرة، يعني بال 144 149 150 الآية الثانية: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. يعني للحق من ربك، يعني مسألة ملتبسة فيما بينهم. طبعا آية أخرى ثالثة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر لئلا يكون للناس عليكم حجة. هذه التأكيدات جدا يعني ملفتة للنظر. حتما هذه التأكيدات وهذا التكرار، كل تأكيد وكل تكرار وكل استعمال جديد يحمل في طياته نكتة جديدة، وجه جديد، شيء جديد يدلل على مطلب لم يكن قد دلل عليه. هذه بالنسبة لليهود، هم بالنسبة لشركاء لجماعة مكة، مشركي مكة، هم بالنسبة للنصارى، هم بالنسبة لتقوية المجتمع المسلم، هم بالنسبة للتأكيد، لأنه هيك مسألة يمكن يصير فيها مثلا تشكيك بالنسبة لبعض المسلمين لبعاد عن الوسط الإسلام. يعني مثلا أفرض لهني بالحجاز عموما تصل المسألة، أما اللي كانوا مثلا بعاد عن البيئة الإسلامية الحاضنة الأولى يعني المدينة ومكة يمكن يصير عندهم تشكيك. فلما يجي تنصيص انه وانتم ايها الناس حيثما كنتم خاطبنا المسلمين مباشرة، هذا بيأكد هذه الفكرة. وعموما التغيير، التبدل، التغير، حتى عندما الله سبحانه وتعالى يريد أن يغير، يريد أن يبدل، في حكم شرعي اعتباري، هو مسألة القبلة حكم شرعي اعتباري، عندما يريد أن يغير ويبدل يسوي مقدمات ومؤكدات ويتابع المسألة ولأن التغيير ليس بالأمر السهل. من هنا نحن كمناسبة نفهم أيضا أنه نحن في سلوكنا كمبلغين مع أنفسنا ومع من نبلغه ومع محيطنا مع أسرتنا، مش أمر سهل التغيير والتبديل. هذا يحتاج إلى أولا وضوح رؤية، ثانيا قرار، ثالثا متابعة وصبر. هل ينزل يبلغ له الضيعة؟ مش بده يفترض انه اول يوم تاني يوم قال اردوا علي العالم ومش الحال. بده ينزل يبلغ المجتمع، مش انه صار لي مؤثرية من اول يوم تاني يوم، لا، سنوات قد تمر ولا تحصل هذه المؤثرية. المهم ان تؤدي تكليفك وتصبر وتثبت على اي حال. الآية تعبر أينما كنتم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأينما كنتم وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شو قصة هذه الشطر؟ القبلة شطر المسجد الحرام، والقبلة يجب التوجه إليها حال الصلاة. ما المراد من الشطر؟ شطر الشيء جزءه، هذا الاحتمال الأول، وشطر الشيء سمته وجهته وجانبه. فما هو المراد من شطر المسجد الحرام في الآية المباركة؟ هل جزء المسجد الحرام، جزء الكعبة أو نفس الكعبة أو لا؟ شطر المسجد الحرام يعني إلى جهة وجانب وسمت واتجاه المسجد الحرام. طبعا بالدقة من الاتجاه والسمت في فرق، بس عرفا يستعملوا بمعاني قريبة من بعض، الملاك عم نعطفهم على بعض ونعطف تفسير. ومن هنا نحتاج أن نذكر الأقوال في مسألة القبلة. في القبلة في الحقيقة ثلاث أقوال. قال الأول أنها نفس البناء، بناء يعني مش المبني عليه البناء، نفس البناء الكعبة أعزها الله. الرأي الثاني والقول الثاني، لا، المكان الذي فيه البناء بما له امتداد إلى السماء، طالع طلوع. هذه وين بيذكروا تتذكروا مرأة باللمعة معكم بكتاب الصلاة، أنه من الأرض إلى تخوم السماء عمود متصل بالبيت المعمور، عمود من نور متصل بالبيت المعمور. ولذلك إذا تتذكروا البحث مر باللمعة كمان، أنه الذي يصلي على ظهر الكعبة كيف يصلي؟ كيف؟
مخيم.
هل يستطيع أن يصلي؟
عفوا داخل
الكعبة مخيم، على ظهر الكعبة مكروه طبعا صلاة على ظهر الكعبة. بعضهم إجا قال بيصلي طلوع، بيتسطح وبيصلي، عرفت كيف؟ أنه بيقصد البيت المعمور.
فده قال الشطر هذا
كان، ولأن كنت
هو للإبل
هان يشطر شوي، هيك شطر شطرة يعني. للمناسبة أن هذا القول الثاني هو المشهور، وهو المعروف بينهم، حتى أن البعض اعتبر أنه المخالف لهذا القول نادر أو شاذ أو ما شاكل ذلك. القول الثالث أن القبلة هي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لأهل الحرم، والحرم لمن كان خارج الحرم. بداية قبل أن نذكر ما هو القول الأرجح، أخي هذا الاختلاف من أين نشأ؟ بحسب الظاهر هذا الاختلاف نشأ من أمور ثلاثة. الأمر الأول أننا إذا ذهبنا إلى القول الأول بيطلع معنا أن صلاة من يصلي في الحرم المكي في صف عريض، صلاة من زاد عن الكعبة باطلة، وأو بدي يصلي هيك. كيف؟ لا، لأنه الكعبة كلياتها 24 دراع. إذا الكعبة كلياتها 24 دراع، إذا زاد الصف عن 10-15 شخص، فبصير عندك من هذا الطرف اليمين ومن هذا الطرف اليسار، هذي ما عم يصيبوا الكعبة بتوجههم. فبناء على القول الأول شو بيكون؟ بيكون صلاة هؤلاء باطلة، مع أنه من البداهة بما كان أن صلاته مش باطلة، يعني واضح فقهيا أن الصلاة باطلة أو مش باطلة. الأمر الثاني الذي سبب الاختلاف أنه، أخي أنت شو بتعمل بأهالي البلدان الموجودين خارج مكة؟ فأنت مكة مثلا ارتفاع معين عن سطح البحر، في عندك جبال عالية عن الكعبة، فأنت حتى إذا بتتوجه لنفس الكعبة مش للعمود، مش إنه بيطلع خط وهم من الكعبة وأنت بتتوجه ولو للخط الوهمي، هذا اللي على جبل الهملايا قمة أفرست مثلا 8000 وخردان ارتفاع عن سطح البحر، هذا كيف؟ هذا بيطلع صلاته باطلة، فش يصلي أصلاً؟ لا، لأنه هذا ما بيصلي بالكعبة، بيصلي هاك، يعني كيف بيصلي هاك؟ هذا الكل صلاته باطلة أيضا. الأمر الثالث الروايات التي وردت بأن الكعبة ليست قبلة لجميع الناس، بل الكعبة قبلة لمن في المسجد، والمسجد قبلة لمن في الحرم، والحرم قبلة لمن في الخارج. فبناء على ذلك الاحتمال الأول والقول الأول باطل جدا، حتى بيلزم منه بعض اللوازم. هل افترض ان هذا مثل الكعبة بطل في قبلة، يعني عم يقول البناء مش المبني عليه او البناء والمبني عليه معان، البناء اذا المسألة منوطة بهالبناء، يعني هالأساسات والحجارة، اذا راحوا الحجارة راح البناء خلص، بعد ما في شيء، ما في قبلة عندنا بيكون ساعتها. لذلك بعد ما عرفنا أسباب الاختلاف يقول المصنف الأرجح هو القول الثاني لا الأول ولا الثالث وفاقا للمشهور. أما القول الأول ببطلانه واضح، مثل ما قلنا واحد منهم أنه ببطل في قبلة لو هدمت، وسابقا هدمت الكعبة، ضربت بالمنجنيق بزمن يزيد وغرقت بالسائل وتفكفكت وكذا في بعض السنوات الأخرى،
كل ما يصير معه شيء في الشغل الأمريكي
ببطل في عرش كيف قبلة. ثانيا مثل ما قلنا أنه اللي أعلى واللي أسفل يكون صلاتهم باطلة، لأنه سطح مختلف عن هذا السطح، يعني افرض البحر منطقة البحر الميت هذا منخفض واللي بالجبال العليا مرتفع، فساعتها هولي ما بتصح صلاتهم. شو رأيكم بهالحكي؟ هذا من جهة، من جهة أخرى الاستقبال عرفا لا يشترط فيه، يعني أبي أنا هلأ بدي أقول لك استقبال، نعم لا يشترط فيه الإصابة، أحسن الاستقبال يعني هلا استقبلت بيتي، وبيتي هو كعب الوادي. المهم أنني استقبلت الجهة التي فيها بيتي، عرفها كبير. فهذا الإشكال الثاني مش كتير وارد. نعم الإشكال الأول منبه جيد. بقي عندنا شو؟ القول الثالث من البطل، إنه الأول إنه باطل. القول الثالث بيقول لك في عنا ارتكاز واضح بين المسلمين أن القبلة هي الكعبة، وهذا يعرفه الجميع، الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى، كل ياتون بيعرفوه وبيلقنوش شهادة الموت والكعبة قبلتي والميزان ورجحتي، مش هيك؟ فهذا الارتكاز الواضح ينفي القول الثالث، فيتعين أن تكون القبلة هي عبارة عن شو؟ عن هذا المكان اللي هو الكعبة، بشو؟ من الأرض إلى تخوم السماء، لنحل إشكال الطالع والنازل، ولنحل إشكال أنه إذا هدمت الكعبة، يعني هذا الموضع هو القبلة. ليه؟ في عنا جيد سؤالكم. في عنا مقامان. مقام الأول ما هي القبلة؟ المقام الثاني كيفية التوجه إلى القبلة. بالمقام الأول هو الاختلاف ما بين الأول والثاني. يعني الثاني الرأي الثالث عفواً بين الرأي الثالث والرأي الثاني. الرأي الثالث بيقول ما هي القبلة؟ بيقول القبلة لي أنا ليست الكعبة. إيه. أما الأول أما القول الثاني لكن لا في إبلي وحدة. كيفية التوجه إليها تختلف. يعني في فرق بين هالأمرين. القبلة ما هي وكيف أتوجه إليها؟ ها؟ لي بيفرق بين بعضهم البعض. فإذا الصحيح هو القول الثاني، ولكن يبقى إشكال يمكن أن يذكر في المقام اللي هو شو؟ إنه يا مولانا الجدار 24 ذراع والصف اللي بالمقدار الزائد لل 24 ذراع صلاته باطلة. يعني أنت في عبارة تانية ارسم خط مستقيم هيك جيد، والصف زاد عن هذا الخط، هول وهول هول ما عم يصلوا باتجاه القبلة، حتى لو عم يصلوا بقلب الحرم المكي أو صلاتهم بدها تطلع باطلة، لأنكم في القول الثاني تقولون أن القبلة هي الكعبة، ذات الكعبة. كيف نتخلص عن هذا أو كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ يا أخوان بكل بساطة نتخلص من هذا الإشكال بالتدقيق والتركيز أكثر على معنى الاستقبال. يعني أنا مرة بدي أحدد ما هي القبلة، مرة كيف أتوجه إلى القبلة. عندما ندقق في معنى الاستقبال نقول المواجهة والاستقبال تختلف بالقرب والبعد. يعني في الاستقبال داخل الحرام نحن بكل بساطة إذا رسمنا خط وعدي أي أحد سيصلي داخل الحرام سيصيب هذا الخط. نعم إذا رسمنا خط وهمي عرضي ليس كل واحد يصلي ولو في الأمصار هيصيب الخط بشكل مستقيم حتى يكونوا شو متقاطعين مع بعضهم البعض perpendicular لا وإنما الذي ندعيه والذي نقوله أنه بنظر العرف بناء العرف على أنك كيف تستقبل وتواجه الأمور البعيدة ترسم خط وهمي عريض جدا يعني أنت هلأ استقبال الشيء في حضوره أمامك له أسلوب بنظر العرف واستقبال الشيء في حضوره بعيدا له أسلوب بنظر العرف وبعيدا جدا له أسلوب بنظر العرف هذه الفكرة اللي مننا نقولها يعني أنت إذا كنت قريبا من هذه الطاولة فإن الشخص الذي يكون مقابلا ماذا يصنع
يصلي
له هكذا يواجهه هكذا يقابله ولكن إذا كان بعيدا
يتوجه
لهذا الاتجاه قد لا تصطدم هذه الخطوط المتجهة من المستقبلين بأسرها تجاه هذا الخط العرضي أصلا وهذا معنى ما يقوله الفقهاء جهة المحاذاة مع البعد متسعة أو يقولون الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة هذا يا إخوان له ربط بمسألة بسيطة هندسية اللي هي هذه الدائرة صحيح؟ هذه زاوية 90 زاوية 82 كلها صح؟ افرض إذا أخذنا زاوية جدا ضيقة هذه الزاوية الضيقة على القرب شوف قديش هي كيف قديش الدائرة إلى على البعد صارت هيك على البعد بتصير شفت قديش تتسع فكلما بعدت المسافة اتسعت رقعة ما تغطيه هذه الزاوية لاحظتم؟ فإذا كان أنا عندي شيء واحد هنا هذا بيشرح بشكل مفصل مثلا افرض ما بين اليمين واليسار او 22 درجة يمينا 22 درجة يسارا فأنت تستطيع أن تغطي كل هذه الدائرة من وقع في كل هذه الدائرة يعد ماذا؟ مستقبلا للقبلة هذه مسألة مش بس عرفية حتى هندسيا المسألة بهذه الطريقة ليه؟ نعم
كان يتوجه خالص فقط تواجه ما كان ينخذ على النحو العرفي ما كان
ينخذ إيه؟ حتى بالنحو العرفي في تدقيق في بعض القضايا يعني هلا بالنحو العرفي كيف بيعينوا الجهات ما كان عندهم معينات للجهات النجوم
طبعا يعين الجهات عم بحكي أنا مثلا بمعنى الإصابة المهضة مثلا
نقول لنفس محل البناء يعني ايه هلا هذا بعض الفقهاء مثل ما بيظهر مثل من السيد السيستاني انه اذا امكن غيره حتى اذا امكن الاتجاه الى نفس الكعبة لابد من الاتجاه إلى نفس الكعبة نعم إذا تعذر ذلك إذا تعسر ذلك إذا لم يمكن ذلك نستطيع أن نتوجه إلى الجهة أو نرفع يدنا معنا حتى عند العرف العرف بيقول لك إذا سهل تصيبة صيبة هاك الفكرة هلأ مثلا على بعض الأجهزة حتى بعض التليفونات بيجيب لك بالزاوية يعني بيقول لك أنت زاوية انحراف هذا البلد عن الكعبة هي 42 درجة انت بتروح عن الجنوب 42 درجة مثلا او 224 درجة هوني مثلا من بين 224 يمكن درجة فانت بتطلع 224 درجة بتبقى قداش في نظرين عند الفقهاء في نظر بيقول لك لا ما في داعي في نظر بيقول لك لا ما ظالم هذا ممكن ايه في داعي لو كان هذا غير ممكن لا داعي طيب، من هالناحية نحن حلينا الإشكالية التي قد ترد على ماذا؟ على القول الثاني الذي اختاره المصنف. بس بيبقى عندنا إشكالية تانية اللي أشار من شوي إلى الشيخ نعمة، إنه يخي هالروايات الموجودة بالوسائل وبعضها صحيح السند، إنه الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لمن كان في الخارج. طب هذه إذا أنت عم تقول هون القبلة هي الكعبة، أو ديك عم تقول القبلة هون ثلاث شغلات، هناك معارضة. هناك جوابان. الجواب الأول اللي حاولنا نذكره بالأول، أنه هناك فرق بين تحديد ما هي الكعبة، ما هي القبلة، وبين كيفية التوجه إلى هذه القبلة. الجواب الثاني أنه أنا أسألك، التوجه للخارج عن مكة، خارج مكة، توجهه إلى الكعبة حتما سيتوجه من خلاله إلى المسجد، وتوجهه إلى المسجد حتما سيتوجه من خلاله إلى الحرم دائما. فهني بين هذه الأمور خاصة للبعيد أشبه ما يكون بملازمات، يعني ثلاث ملازمات مع بعض البعض. ولا يبعد أن يقال أن الإمام عليه السلام في هذه الرواية أصلا لا يريد أن يبين القبلة، لا يريد أن يبين هناك ثلاث قبلات، يعني كيفية الاستقبال لمن كان في الحرم كذا، ولمن كان خارج كذا، ولمن لعله
هكذا. لا يصاب للكعبة بأنه مثلا يكفي مثلا التوجه على الحرم.
نعم، يبقى عندنا في هذه الآية إشكال أخير قد يطرح، أن الآية دلت على وجوب التوجه إلى شطر المسجد الحرام. في هذا بيطرحوه البعض أو بعض المثقفين بالسين، بيطرحوه بيقول لك طب ما في أي تاني بتقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ساعتها معناتها انه ما في قبلة. استني كيف؟ بيقول لك انه هذيك الآية بتقول شطر المسجد الحرام، هي بتقول لله المشرق والمغرب اينما تولوا فثم وجه الله، فصلي بأي اتجاه بيمشي الحال، ليش حاصرين حالكم؟ حاصرين حالكم وقبلة وما شاكل ذلك. هون من الجيد أن نقف قليلا مجددا عند معنى الشطر. بكتاب العين بيقول شطر كل شيء قصده، ابن فارس بيقول شطر الشيء قصده، ابن فارس بيقول الشطر أصلان أحدهما يدل على نصف الشيء الآخر، عفوا نصف الشيء، والآخر يدل على البعد والمواجهة. بناء على ذلك الآيات التي دلت على الشطر واضحة الدلالة، يبقى عندنا هذه الآية كيف سنفهمها؟ هل فعلا تدل على جواز الصلاة إلى غير القبلة أم ماذا؟ بداية عندنا روايات دلت على أن هذه الآية في النافلة، النوافل في حال السفر لا يشترط مراعاة القبلة فيها، النافلة في حال السفر تصليها بأي اتجاه. هذا جواب الأول. جواب الثاني أننا إذا تتبعنا مورد نزول هذه الآية، سياقها، محل الكلام في هذه الآية، اليهود كانوا يشككون ويشنعون على المسلمين انه كيف يمكن تغيير القبلة، ما القبلة قد حددها الله وانتهى الامر. يعني خاصة بيقولوا انه يد الله مغلولة خلصت طلعت من ايده يعني، فكيف يمكن ان نذعن ونعترف ونؤمن بان القبلة تتغير؟ فالله سبحانه وتعالى بيقول يا عمي المشرق والمغرب لله، والله بيده ان يحدد الجهة التي يريد، وبالامر عندما يأمرك بالصلاة والتوجه الى جهة فانت يجب عليك ان تتوجه الى هذه الجهة فحاسب، ما لك شغل، ما لك شأن، ما لك ارتباط بأي شيء خارج عن ذلك، وإنما المسألة راجعة إلى الله. الله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويبين ما يشاء.
تولوا هي مش من المؤيدات هذا المعنى، تولوا
مش إيه؟ تولوا
إيه؟
شو معناته؟
بالصيغة المجهول
على يعني كأن
هناك من
ولاكم. نعم أحسن، هذا جيد،
مش أنتوا يعني
من تلقاء نفسكم، جيد هذا يمكن أن يكون مؤيدا. وعلى أي حال الواضح من قرأ سياق الآيتان يتضح له هذا، أنه لا تنافي في البين البتة. يبقى عندنا آيات أخرى تدلل على مسألة القبلة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وما أنت بتابع، هذه الآية الثانية. ولكن هذه الآيات أعرض المصنف عن ذكرها، ثلاث أربع آيات الباقية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها لا تتعرض لحكم شرعي بشكل واضح. يبقى عندنا إن شاء الله تعالى هلأ نتكلم حول التكبير. استدل الفاضل المقداد في كتابه كنز العرفان على وجوب التكبير بقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبقوله تعالى: وربك فكبر، استدل على أنه يجب التكبير في الصلاة بصيغة الله أكبر. كيف؟ قال: الآيتان دلتا على وجوب التكبير، والتكبير ليس واجبا إلا في الصلاة، فالآيتان تدلان على وجوب التكبير في الصلاة. طب بتقوله للفاضل المقداد: طيب من قال لك أن التكبير بصيغة الله أكبر؟ يقول لك العرف، بس تقول له كبر تقول له الله أكبر هكذا. ولكن من الواضح أن ما ذكر غير تام، والمشكلة وين؟ المشكلة في المقدمة الأولى. هو مش ذكر مقدمتين؟ الآية دلت على وجوب التكبير، والتكبير الواجب لا يكون إلا في الصلاة. منقول له يا عمي هذا التكبير اللي دلت عليه الآية، يعني هو أن تقول الله أكبر وكبره تكبيرا، لعل معناها وعظمه تعظيما، وربك فكبر يعني ربك فعظم، وتكون بالتالي منصرفة إلى مقام العمل. يعني أنت في مقام العمل أولا اعتقادا اعتقد أن الله هو الأكبر والأعظم والأكثر تأثيرا، وثانيا في مقام العمل أنت اتعاطى على أساس أنه الله هو الأكبر والأعظم والأكثر تأثيرا. فمن الواضح أن هذا الاستدلال ليس استدلالا قويا وليس استدلالا متينا. نفس الشيء بالنسبة لي القنوت والقيام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأنه مرت معنا تقريبا، وقوموا لله قانتين. الفاضل المقداد عشو استدل؟ استدل بذيل هذه الآية على وجوب القيام في الصلاة حالة القنوت. شو قال هو؟ قال: شيء من القيام واجب ولا شيء منه في غير الصلاة بواجب، فيكون وجوبه في الصلاة. نفس الإشكال، بنقول له يا عمي نحن قانتين، يحتمل أن تقوموا لله يعني اخضعوا ائتوا، قانتين خاضعين، يعني أدوا الصلاة خاضعين. محتمل هذا، ويحتمل أيضا بشدة، خاصة أنه ورد استعمال القيام في آيات أخرى، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، ليقوم الناس بالقسط يوم تقوم الساعة، يعني توقف الساعة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني بيكون نايم اليوم بس هيكيف هيك المسألة، المسألة ليست كذلك. أيضا فيما يرتبط بالقراءة، بعدنا يا إخوان 35 دقيقة، هو عنده هذا النمط من الاستدلال بذاك الزمن، هو كنز العرفان في فقه القرآن كأنه أو شيء، بذاك الزمن، بزمن القريب من زمن العلامة الحلي. أنتوا إذا ما بعرف الإخوان قديش مدى اطلاعهم على الكتابات الفقهية في ذاك الزمن، نمط الشهيد الثاني أخف بكثير من نمطهم. أنت اذهب إلى القواعد والتحرير، واذهب إلى كتاب فخر المحققين ابن العلامة، اللي هو شو اسمه كتابه؟ شرح للقواعد، هو كتاب فخر المحققين بشرح القواعد، بتشوف فيه استدلالات منطقية كأنك عم تقرأ بتجريد، لهالدرجة يعني تحس حالك عم تقرأ بتجريد الاعتقاد. نمطهم كان على هذا النمط وعلى هذه الطريقة، فكنز العرفان بيستدل هيك، هو قد يكون مستند للظهور بس بده يركب لك الصورة، بيركب لك اياها بطريقة قياس، قياس منطقي، ومن اي شكله، وعكس العكس، عكس نقيض المخالف وعكس النقيض الموافق. حتى اذا بتقرا عندهم احيانا بتتلبك، يعني انا بذكر كنا مرة في احد دروس الخارج، فالاستاذ عملنا اختبار انه في عبارة لفخر المحققين انه حل في الكل اياها، الفقهاء مستدلين الاستدلال بس فتفك اياها، هو عم يستدل باستدلال منطقي يطلع في 4-5 سطر، يعني مش انه نعم بهذه الطريقة. في القراءة ايضا الفاضل المقداد رحمة الله تعالى عليه يستدل بالآية الكريمة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، بيقول لك فاقرأوا ما تيسر منه، واقرأوا ما تيسر من القرآن، تدلان نفس الطريقة بالاستدلال على وجوب القراءة، ولا شيء من القراءة بواجب إلا في الصلاة. من قال لك يا أخي؟ من قال لك أن القراءة بحالة الصلاة؟ هذا أولا لا قرينة عليه، هذا هو. ثانيا من قال أن هذا الحث وهذا الأمر ليس للاستحباب، وخاصة أنه اللي بده يؤمر بشغلة ما بيقول لك قد ما بدك أقرأ، اللي بيؤمر بشغلة بيقول لك أقرأ، خصنا إيكال الأمر مثل ما أمر معكم ببعض أدلة الأمر بالإحتياط، وين بالحلقة الثانية اللي تعرض له السيد شهيد، أنه أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، شو بما شئت؟ بما شئت يعني قد ما بدك. إذا قد ما بدك المسألة فلا تكون دالة على الوجوب، وإنما هذه تكون قرينة على الاستحباب. هذا مضافا إلى أن القراءة هي نفس تلاوة القرآن، لعل القراءة المقصود بها الصلاة، صلاة الليل أو غيرها من الصلوات التي تتضمن حكما وحتما مقدارا من قراءة القرآن. ولذلك المصنف لاحظ هالآيات ما علمهم بالأحمر، ما حطهم بالعد، يعني ألف عنهم. غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في الآية 15 والآية 16 والآية 17، بحيث يوم الأربعاء نحن منبلش به من أحكام الصلاة، بحيث إن شاء الله رب العالمين الأسبوع القادم حتما منكم نحن خلصنا كتاب الصلاة، أحط نكات رئيسية أساسية مررنا عليها، ما فيهم كثير كلام، نحن ما منا نوقف عليهم وقفة فقهية معمقة، بالوقفة التفسيرية المفيدة في التدليل على ما يريده المصنف هذا المقدار يكفي، لننتقل بعدها إلى الأسبوع الجاي بنحكي أنه أنتوا شو دارسين شو مش دارسين، نتأكد نرجع من روح لباب آخر، والحمد لله رب العالمين.